اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث أن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وحي أنت.
الحمد لله. وبعد،
هذا كتاب الوكالة. والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين. قد ذكرنا لكم أن تقسيم العقود إلى عقد لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف وجائز من الطرف الآخر تصوره مهم في باب المعاملات، في أبواب المعاملات، لأنه يتبعها تصور كثير من الأحكام في ذلك. فالوكالة عقد جائز من الطرفين، ونعني بكونه جائزا أنه غير ملزم للموكل أن يوكل وغير ملزم للوكيل أن يقبل الوكالة، بل هو عقد جائز، له أن يقبل وله أن لا يقبل، وكذلك إذا مضى فيه له أن يستمر وله أن يفسخ. وأصل الوكالة أن يقيم الإنسان غيره مقام نفسه في التصرفات، سواء كانت التصرفات القولية أو العملية، يعني يقيم غيره مقام نفسه في الحجاج في الأخذ والرد في القول، أو يقيم غيره مقام نفسه في أداء الحقوق. والوكيل يقوم مقام من وكله. والوكالة نوعان: وكالة مطلقة وكالة مقيدة. ومن محاسن الشريعة اعتبار الوكالة والصحابة رضوان الله عليهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام وكل غيره في البيع، ووكل غيره يعني وكل في الشراء ووكل في البيع. والصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يوكل بعضا في الخصومات وفي التصرفات، وعلي رضي الله عنه وكل عقيلا وكان يقول إن للخصومة قحما ومهالك ويحضرها الشيطان فأكره أن أحضرها، فوكل عقيلا. المقصود أن باب الوكالة من محاسن الشريعة، والفرد من المسلمين قد يتنكب ويستنكف أن يقوم بالشيء بنفسه، لا استكبارا ولكن أحيانا من جهات شرعية، مثل ما ذكر علي إن للخصومة قحما ومهالك وإن الشيطان يحضرها وأكره أن أحضرها، لأن فيها رد، فيها أخذ، ربما فيها جدال، فيها كلام، ولا يناسب أن يكون أهل المقامات العالية أن يلو هذه الأشياء في أنفسهم. فإذا الوكالة تكون في التصرفات القولية، وكذلك تكون في التصرفات العملية. التصرفات العملية سواء منها التصرفات القولية والعملية، منها ما هو شرعي، يعني منها ما هو في العبادات الشرعية، ومنها ما هو في حقوق الناس. فالوكالة إذن تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام، فمن جهة موردها تكون في الأقوال والأعمال، وهي أيضا تكون في الأمور الشرعية والأمور الدنيوية، وتكون في الأمور المالية وفي التصرفات البدنية. هذا الباب قال البخاري رحمه الله: باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها. والساق في حديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. هذه وكالة في الصدقة، ومعنى ذلك أن الوكالة في العبادات جائزة إذا جاء بها الدليل، يعني إذا كان هذه العبادة مما يوكل فيه. إذا كانت الوكالة في العبادة جائزة وأصل مبنى العبادات على الانفراد وعلى أن كل إنسان يقوم مقام نفسه، فإن ذلك يدل على أن الوكالة معتبرة في أعظم من ذلك فيما يحتاجه الناس في المعاملات. وهذا الذي يظهر لي أن البخاري ابتدأ هذا الباب بهذين الحديثين اللذين يشتملان على الوكالة في العبادات، لأن العبادات مبناها على التضييق، فالوكالة معناها أنها في الأمور العادية والمال ونحو ذلك أنها من باب أولى أن ييسر فيها. نعم.
هل يجوز للموكل أن يباشر بعض الأعمال التي وكل بها الموكل؟
كيف يعني؟
يقوم يعني بوكل طرف آخر، يجوز أن يقوم بعض الموكل
يعني الموكل ولا الوكيل؟
الموكل يجوز أن يقوم ببعض الأعمال التي وكل بها وكيل.
هذا عقد جائز مثل ما ذكرنا لك، ليس عقدا لازما، يخاطب الجميع، ما يلغى الأول ويبقى الثاني، يعني ما يلغى الموكل ويبقى الوكيل، لا، مثلا وكل أنه يحضر عند القاضي ويدلي بحجته إلى آخر، حضر مرتين ثم قال له اليوم لا تحضر أنا بحضر، فهو الأصل. يأتينا تطبيقات على كون الوكالة عقدا جائزا. نعم.
باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو، فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه، حين نام الناس فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له ابرك، فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك لا ترى في ظهر قدمه.
قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. الأصل في الوكالة أنها تفويض رشيد في التصرف، وهذا التفويض هو أن يقوم الآخر مقام الأول في تصرفاته، هذه لا اعتبار لكون الوكيل مسلما أو غير مسلم، أو كان مستأمنا أو حربيا، أو كان ذكرا أو أنثى، أو كان في دار الحرب أو دار الإسلام. الوكالة يحتاج إليها الناس، فلذلك هي جائزة مطلقة، يعني بتنوع الدور وتنوع أيضا أحوال الموكلين، لكن بشرط أن يكون رشيدا، يعني يحسن التصرف فيما وكل فيه. حديث عبد الرحمن بن عوف هذا أنه كان موكلا لأمية بن خلف، وأمية أيضا كان موكلا له، كل واحد منهما وكيلا للآخر. قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة. صاغية الأهل والمال وكل ما يكون كل ما يحفظه الإنسان، يعني يملكه أو يحفظه. قال وكلته في صاغيتي في مكة، ووكلني أو كاتبني أن أحفظه في صاغيته بالمدينة. وهذا يدل على اعتبار الكتاب أيضا في الوكالة إلى آخره. من فوائد الحديث أيضا أن اعتبار الوكالة إنما هو باعتبار الصفة، وهي صفة الأمانة وصفة القيام بما وكل فيه، فلا يفضل المسلم على غيره في هذه الصفة إذا كان لا يقوم فيها بالرشد يعني وإصلاح ما وكل فيه. فقد يوكل الإنسان من هو فاسق لأجل قيامه بهذه الأمانة أو قيامه بما يصلح شأن الموكل، لأن الوكالة أصلا إطلاق للتصرف مثل ما ذكرت لك، وهي نوع ولاية، والولايات أصلا إنما يستحقها من يقوم فيها بالأمانة ويقوم فيها برعاية ما وكل فيه. فلهذا قد يوكل الإنسان الصالح من ليس ظاهره الصلاح لأجل حاجته لقيامه بهذا الأمر كما يجب. فمردها إذن إلى الرشد وإلى الصلاح فيما كان فيه. ويدل على هذا الأصل أو يدل لهذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما وكل الأدنى أو الأقل فضلا من الصحابة مع وجود الأفضل، والكل كانوا يتسارعون في خدمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة كانوا يبحثون عن الأنفع لهم في الوكالة لا عن الأصلح يعني من جهة العبادة، لأن المقصود القيام بالقوة والأمانة في أداء ما وكل فيه. نعم نعم، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. لكن هل يقال أن الكافر الحربي يستحق القتل مطلقا، وأن من منع من القتل من منع من القتل معناه أنه ولا؟ تبيلها تأمل. الرحمن بن عوف رضي الله عنه هنا تجلله أو تخلله رواية، يعني أراد أن يحجبه عنهم حتى ما يشوفونه، أو أنهم يشوفون عبد الرحمن بن عوف عليه. وعبد الرحمن بن عوف هو اللي صار له مع أبيه القصة المعروفة في بدر ونحو ذلك، ونزل فيها قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر. تحتاج إلى تأمل الموضوع هذا. نعم
من باب العهد ليس من باب المعاهدة،
لا يعني لو عهد ما جاز إخفار، لو عهد ما جاز لهم أن يقتلوا أصلا. يعني المؤمن اللي يقول فلان مثلا لا تقتلوا ترى في أماني، ما يجوز لحد أنه يتعدى عليه، يسعى بذمتهم أدناهم. لكن هذا هذه حرب وقتال، فهل يجوز في حال الحرب أن واحد يأمن فلان وأمن فلانا بعينه يعني من الناس غير الإمام؟ هذه تحتاج إلى تأمل، ما أدري يعني فيها في لها بحث. نعم نعم، تبحثوها لنا، تبحثها لنا الأسبوع القادم تشوفها، وقصة كلها ورواياتها ولماذا فعل ذلك وكلام العلماء عليه إن وجدت. طيب تم. نعم صبر وشوف. نعم هي توكل المرأة، راح توكل، بل هي أحق أو أدعى أن توكل من الرجل، لأن يعني هناك مشاهد ومواضع ما يحسن فيها أن تخرج. لذلك العلماء يقولون النساء منهن برزة ومنهن خفرة، يعني امرأة تبرز تخرج من بيتها وتروح وتجي، وامرأة خفرة يعني دائما ما تطلع. القاضي وهو القاضي إذا صارت المرأة خفرة يعني ما هي بتطلع، وصار في قضية عنده يجيها في بيتها، يجيها يسمع كلامها ويأخذ. هذا كان موجود هذا عندنا، يعني بيجي القاضي ويطق على البيت ويدخل يعني بحضرة وليها بحضرة محرمها، يسألها إذا كان عندها شهادة أو هي لها شأن، ما يخلون كل الحريم يروح. لكن الآن غالب النساء صرنا برزات، حضورهن المحكمة ما في بأس، كذلك أو التوكيل، التوكيل ما في بأس. نعم كيف وكلها الرجل في ايش؟ اذا كانت رشيدة يوكلها لانها مبنية هي على الرشد. كان رشيدة وكلها مثلا في نفقة بيت رشيدة فيها الامر، وكلها في بيع شيء رشيدة في ان تبيعه بالسعر الفلاني، قال بيعها البعير هذا بكذا، بيعها السيارة بكذا، راحت باعتها ما فيش. اذا صارت رشيدة لان اصل التصرف لها، لها انها تبيع ولها انها تشتري في الشرع، فيجوز ان توكل فيها الاشياء.
باب الوكالة في الصرف والميزان.
الوكالة ما هي بولاية، ليست ولاية حتى تمنع منها المرأة، الولايات هي اللي تمنع منها المرأة لما فيها من الأمر والنهي على الغير، لكن الوكالة هي خاصة ما فيها عموم. نعم.
باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، الصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك.
هذا الباب فيه وكالة في الصرف والميزان، وهي من نوع التصرفات المالية، لأن الصرف بيع والوكالة في التصرفات المالية جائزة. قال وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. وكلوا في الصرف يعني أن الصرف لأنه بيع فيجوز التصرف، فيجوز التوكيل في التصرف في ذلك، يعني هو داخل تحت القاعدة. الحديث واضح من جهة التوكيل، لكن فيه من الفوائد الأخرى فيما يتعلق بمباحث الربا أن مبادلة التمر بالتمر، مبادلة يعني بيع، بيع التمر بالتمر، أن أصل البيع مبادلة، مبادلة مال بمال، مبادلة التمر بالتمر يشترط فيها إيش؟ يشترط فيها التساوي في الكيل والتقابض في المجلس، لأن الأصناف الربوية الستة التي يجري فيها ربا الفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر إلى آخره، قال سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا يدل على أن الجنسين المتماثلين يشترط فيهما شرطان، الأول التقابض القبل التساوي المماثلة في الكيل أو في الوزن، ثم الثاني إيش؟ التقابض في المجلس. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الآن يقولون يأتون بالتمر، التمر الطيب والتمر الرديء، ويجعلون صاع من هذا بصاعين. هذا حتى لو كان تمر رديئا وتمرا جيدا فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع الفرق، بل لا بد أن يكون ثم تساوي حتى لو كان رديء وجيد. طيب إذا كان رديء وجيد ما حد بايع الرديء بالجيد والجيد بالرديء مع التساوي، فما الحل؟ قال إنه يبيعه، يبيعه ثم يشتري بثمنه. لهذا قال، فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. من المسائل المتصلة بهذا في مبحث الربا، وأظني ذكرته لكم من قبل، أن الجنسين أو الصنفين إذا تماثلا خاصة في الذهب والفضة أو في غيرهما، هل له أن يبيع المصنوع بغيره مع التفاضل؟ يعني هل الصناعة مؤثرة في التفاضل أم ليست مؤثرة؟ جمهور العلماء على أن الصناعة غير مؤثرة، بمعنى يعني صورها لكم بالصورة الحديثة، مثلا بيبيع ذهب قديم بذهب جديد، قديم يعني مختلف، هذا موديل جديد وذا موديل قديم، في غيره هل يغير ويعطي الفرق أم لا بد من التماثل في الوزن؟ يعني 90 جرام 90 جرام، 100 ب 100، 200 ب200 لابد من التماثل ولا اعتبار للصنعة. الجمهور جمهور أهل العلم يقولون لا اعتبار للصنعة، صنعة لا اعتبار بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني وقال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، هذا يدل على اعتبار المماثلة مطلقا وهو الأصل. بعض أهل العلم قال هذا ليس في المصنوع، أما المصنوع فقد خرج عن كونه ذهبا إلى كونه سلعة، فالصنعة أثرت فيه. هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، واختاره أيضا غيرهما، والقول هذا ليس بقوي قول الشيخين ابن تيمية وابن القيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى في خيبر وأراد رجلا يبيع قلادة بذهب، قلادة فيها ذهب وفيها غيره، قال لا حتى تفصل، يعني حتى يعرف الذهب وش يقابله من الذهب. هذا يدل على أن الصناعة غير مؤثرة، وابن تيمية وابن القيم لهما في ذلك، لهما على الحديث جواب، فهما اعتبر الصناعة والجمهور لا يعتبر الصناعة. كذلك التمر بالتمر إذا دخلت فيها الصناعة فهل يعتبر ولا لا، يعني دخل معها غيره شكل بشكل ثاني الآخر، هل يعتبر؟ الأصل أنه لا يعتبر، الصناعة غير مؤثرة والتشكيل غير مؤثر.